بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، الآية. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، الآية. في الصحيح صحيح البخاري ومسلم عن ابن المسيب عن أبيه مسيب بن حزن قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أي أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كيف يجمع بين هذه الآية بين قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ هذه المراد بها هداية التوفيق، لا يملكها إلا الله، لا يستطيع أحد أن يوفق أحدا، إنما التوفيق بيد الله، لكن تلك الهداية المراد بها الدلالة الإرشاد. وهذا الحديث فيه دلالة على خطر الجليس السيء، فجليس السوء قد يحرم بسبب الإنسان الهداية والتوفيق، وقد يحرم بسببه الإنسان الخير ويصرف عنه. انظر إلى حرص جلساء السوء أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية قبل أن يسلم، حرصوا على أن يبقى أبو طالب على ملة الشرك والكفر، ويكرران كما قال الله عز وجل عنهم: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. يصبر بعضهم بعضا على البقاء على ما هم عليه من الباطل. النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى التوحيد، وهذه فرصة أخيرة، ولكنه حال بينه وبين هذا بعد تقدير الله عز وجل هؤلاء الجلساء. وأبو طالب كانت مواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة في نصرته، نصره محبة له وحمية، ويعلم أنه على الحق، ولكن خشي من تعيير قومه، كما في رواية مسلم في حديث أبي هريرة: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حملوا على ذلك الجزع لأقررت بها عينك، لأقررت بها عينك. يعلم أن التوحيد يقر به عين النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه خاف كلام الناس. وكم أناس يحرمون الهداية والاستقامة بسبب خوفهم من كلام الناس، إذا استقام وحافظ على الصلوات مع الجماعة وأطلق لحيته وقصر ثوبه إلى غير ذلك مما يظهر على المستقيم والصالح، فإذا به يسمع من هنا من يتكلم عليه، ومن هنا من يسخر، ومن هنا من يستهزئ، فإذا كان ضعيفا الصبر إذا به يرجع إلى حالته، ولكنه إذا ثبت واستمر بعد ذلك يتغير مواقف الناس ويعلمون أنه قد ثبت على هذا المبدأ الحسن ويأسون منه، ثم بعد ذلك يظهر في معاملاته في أخلاقه في سيره في سلوكه الخير، فيأبى أو فيصعب عليهم أن يتكلموا أو يتجرأوا أو يسخروا، خصوصا في المجتمعات المسلمة التي يكثر فيها كثير من أهل المعاصي. قال علامة بن قاسم رحمه الله تعالى في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، قال الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، إنك لا تهدي من أحببت، وعباد القبور يقولون إن الولي الفلاني جاء إليه زوار وجعلهم سعداء، وأناس تكلموا عليه وجعلهم أشقياء، انظرون يعتقدون في المقبورين أنهم آلهة يتصرفون في إيمان الناس وفي هدايتهم وفي، وهذا لا يكون إلا لله. فهذا سيد ولد آدم أفضل أنبياء الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الله له إنك لا تهدي من أحببت. قال الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمنفي هنا هداية التوفيق والإلهام، وهو خلق الهدى في القلب وإيثاره، وذلك لله وحده إيثار الهدى، وهو القادر عليه، الله سبحانه وتعالى هو القادر على ذلك، كقوله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وكم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أناس يريد هدايتهم، والله عز وجل يعلم منهم أنهم ما يستجيبون، فقال له لعلك باخع نفسك مهلك نفسك، يهلك نفسه من أجل هدايتهم وهم قوم أشقياء محروم الهداية. وكم من إنسان ضعيف لا يؤبه له، يمن الله عليه بالهداية ومحبة الخير والإيمان. إنما عليك البلاغ، قال الله تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء، من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وأما هداية البيان والإرشاد والدلالة فقال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين النفع والضر، فيسألونهم من أنواع المطالب الدنيوية والأخروية، فإن سبب هذه الآية موت أبي طالب، وإذا كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حرص على هدايته عند موته فلم يتيسر له ذلك ودعا له بعد موته ونهي عن ذلك، وذكر الله أنه لا يقدر على هداية من أحب هدايته لقربه لقرابته ونصرته. إنك لا تهدي من أحببت، أي أحببت هدايته لقرابته ونصرته. قال تبين أعظم بيان ووضح أوضح برهان أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقدر إلا على ما أقدره الله عليه، وأن الأمر كله بيد الله. قل إن الأمر كله لله ليس لك من الأمر شيء، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فبطلت عبادته من دون الله. وإذا بطلت عبادته وهو أشرف الخلق فعبادة غيره أولى بالبطلان. قوله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال في الحاشية قال ابن قاسم رحمه الله أي في الصحيحين عن ابن المسيب بفتح الياء مسيب، ولكنهم يقولون أنه كان يكره ذلك، وبعضهم يقول السند إليه فيه كلام، وأنه كان يقول من قال المسيب سيبه الله ونحو هذا. واسمه سعيد بن مسيب ابن حزن ابن أبي وهب ابن عمرو ابن عائذ ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. اتفق أهل الحديث أن مراسيله أصح المراسيل، وليس معنى أصح المراسيل أنها يحتج بها وصحيحة، وإنما المراد به أنها في الذروة في الرتبة، مراسيله أصح المراسيل. قال ابن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين، وأبوه المسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه، وكذلك جده حزن صحابي استشهد باليمامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يسميه سهلا، قال ما أترك اسما سماني به أبي، قال فما زالت الحزونة فينا. قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة، قال في الحاشي أي حضرته علاماتها ومقدماتها، علامات يعرف بها الإنسان أنه تظهر عليه علامات الموت، وليس معناه أنه قد صار في حالة يعني لا تنفعه فيه التوبة والإيمان، بل هو ما زال في حال يستطيع أن يقول لا إله إلا الله وتنفعه. حضرت علاماتها ومقدماتها، وإلا فلو كان قد انتهى إلى المعاينة لم ينفعه الإيمان لو آمن، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، أي وصل إلى حال معينة. قوله جاءه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال بالحاشية أي حرصا على هدايته. وهكذا لو علم الإنسان بمريض أو من يخشى أنه يموت وهو يعلم أنه عنده شركيات أو يعلم أن عنده بدع ويأمل أن ينتفع بنصحه أو مفرط في الواجبات مرتكب المحرمات ينصحه، ربما تجد بعضهم وهو في حال المرض الشديد وما زال معلقا للحروز والتمائم، فربما تحضره في تلك الحالة وتحسن إليه ولو أتيته بشيء من الهدايا وتنصحه حتى إذا حصل له وفاة يموت على التوحيد. وإلا فبعضهم يحرم التوفيق عياذا بالله ويموت وهو معلق قلبه بالأموات يستغيث بهم يدعوهم، يموت وهو معلق للحروز والتمائم، من تعلق تميمة فقد أشرك. وذلك اليهودي عاده النبي عليه الصلاة والسلام وهو يهودي طمع في إسلامه فوفق للإسلام، قل لا إله إلا الله فأسلم ووفق، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا اليهودي أسلم وقال لا إله إلا الله وصار من أهل الجنة وأبو طالب أبى أن يقول لا إله إلا الله، لم يوفق. قال جاءه حرصا على هدايته وشفقة عليه لما رأى منه، لما رأى منه النصح، هذا المد ما هو محله هي همزة، والاجتهاد فيما يصلح أمره، يعني النصح للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيما يصلح للنبي صلى الله عليه وسلم، صبر معه حتى في الحصار في الشعب، حاصره المشركون وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب غير مسلم ولكنه مع النبي صلى الله عليه وسلم على أي حال، والذب عنه بماله وحاله وولده، وصنع الصنائع التي لم يصنعها أحد من الأقارب والأباعد معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يكافئه على هذا المعروف العظيم الذي قام به، وأعظم ما يكافئه به دعوته إلى الإسلام والتوحيد وسلامته من الكفر ويموته على توحيد الله. وفي جواز عيادة المشرك إذا رجا إسلامه. قال وحمل العلم، كأنه حمل أهل العلم، إذا كان فيه مصلحة راجحة، انظروا في مسائل الكتاب هل هي مذكورة، قوله وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. عبد الله بن أبي أمية هو صهر النبي صلى الله عليه وسلم، أخو أم سلمة، وكان آنذاك مشركا ولكنه أسلم بعد ذلك. قال ويحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين، والد سعيد الصحابي الذي روى الحديث، يحتمل أن يكون حاضرا لهذا الموقف، فإنهم كلهم من بني مخزوم، وكانوا إذ ذاك كفارا، فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران، وكانت كنية أبي جهل أبا الحكم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل، وأخبر أنه فرعون هذه الأمة. قوله فقال له يا عم قل لا إله إلا الله، أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقولها ليحصل له بذلك الفوز والسعادة والظفر، ولعلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعلم أبي طالب بما دلت عليه، أي ما دلت عليه هذه الكلمة من توحيد الله وإفراده بالعبادة، من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده، فإن من قالها من عن علم ويقين وقبول فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام، لأن العرب يعلمون ما دلت عليه فلا يقولها إلا من ترك الشرك وبرئ منه، وكذلك الحاضرون يعلمون ما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه، ولهذا عارضوه بما يأتي. وعم منادى مضاف يا عمي، يجوز فيه إثبات الياء وحذفها عمي، وإبقاء الكسرة دليل عليها كما هنا، وفيه ثلاث لغات أخرى. كلمة، قوله كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة بالنصب بدل من لا إله إلا الله، ويجوز الرفع خبر مبتدأ محذوف، وأحاج بتشديد الجيم من المحاجة وهي مفاعلة من الحجة، والجيم مفتوحة على الجزم، محاجة في جواب الأمر، أي أشهد لك بها عند الله، وبرهانا أعتذر بها لك عنده. وفي دليل على أن الأعمال بالخواتيم، يعني لو ختم له بكلمة لا إله إلا الله لانتفع، وما ضره ما مضى قبل ذلك من الشرك بالله، قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، الإسلام يجب ما قبله، لأنه لو قال في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه من النفي والإثبات لنفعته ودخل بها في الإسلام، كما نفعت ذلك اليهودي فأسلم وصار من أهل الجنة، كما نفعت ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى غزواته قال: يا رسول الله قاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل ولم يسجد لله سجدة. قال عليه الصلاة والسلام: عمل قليلا وأجر كثيرا. تقية، ونقرأ إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا، سبحانك اللهم.